سلمان وعيمنا على ذا والذي قاله غير واحد من المؤرخ وأوضحه ابن إسحاق في سيرته أن أول من فعل هذا منه رجل مسمى القدمس والدليل على ذلك موجود في أشعاره واسم القدمس هذا حرفة بن عبيد بن فقيه فبنو فقيه بطل من بني مالك بن كنانة كان هذا الرجل الذي هو حرفة المعروف بالقدمس يقول لهم سأؤخر عنكم تحريبا محرم وأنسأه إلى صفر فذهبوا فقاتلوا في المحرم فإني حولت حرمته إلى صفر فهم يتبعون ثم لما نفروا قلمت قام بهذا الأمر بعده ابنه عباد بن قلمت فكان يحل له هذا التحليل وهذا التحريم ثم لما مات عباد قام به بعده ابنه قطع بن عباد ثم لما مات قام به بعده ابنه اميه بن قطع بن عباد ثم لما مات قام به بعده ابنه عوف بن اميه ثم لما مات قام به بعده ابنه جنادك بن عوف المعروف بابي همامه كنيته ككنيته مسيلمه الكذاب وهو الذي قام عليه الإسلام وهو في هذه السنة السيئة الخبيثة كانوا إذا ذهبوا إلى انتهت أيام حجهم وانقضت أيام ممن ذهبوا إلى هذا الرجل الذي هو أبو همامة جنادة بن عوف بن أمية فالتهامه فيقول أن الذي لا يعاف ولا ينجب ولا مرد لما أقول أخاف عنكم تحريم المحرم إلى صفر فيتبعون فجاء الإسلام بتغيير هذا ورد كل شيء إلى محله وقد يقام بذلك أن العلماء اختلفوا في الأشهر الحرم هل حرمتها باقية إلى الآن ويقول من نسأ النسي الآن ازداد كفرا وقام وفعل كفرا او هي منسوخة لا تحريم في الاشهر الحرم وان قتال العدو يجوز في جميع الاشهر ويقام بهم ان النشر عند العلماء الذي عليه الاشهر انها قد نسخت انه قد نسخ تحريم الاشهر الحرم والسبب على ذلك بظواهر آيات ليست صريحة في ذلك ومن أصرح ما استدلوا به هو ما ذكرنا من أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حقر ثقيفا في غزوة الطائف بعضا من القعدة وهذا ثابت في الصحيحين هو تلامط على فيه قالوا لو لم تنكر لما حقر النبي صلى الله عليه وسلم فقيه في القعدة وهو شهر حرام وقد ذكر بابا أن الذي كان يظهر لنا وننكره أن تحريم الأشهر الحرم قد نسخ وأن الذي تحققناه بعد ذلك وصرنا نجزم به أنها بقية التحريم إلى الآن ولم ينسخ تحريمها كما كان يقسم عليه عطاء بن أبي رباح رحمه الله كان يحلف أن حرمتها باقية ومن أصرح الأدلة في ذلك هو الحديث الذي أشار إليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به يوم النحر في حجة الوداع عام عشر ولم يعد بعد ذلك إلا نحو 80 يوما وقد صرح فيه بأن ذلك الشهر حرام وذلك اليوم حرام وذلك البلد حرام ولم يأتي بعد ذلك شيء ينسخ هذا التحريم الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى هذه الآية الكريمة قبل أن نشرع في تفسيرها نشير إلى أن فيها حكما يجب على كل مسلم أن يعتبر به وأموره، لأن هؤلاء القوم الكفار كانوا يسجدون للأصنام، فلما أحد لهم رجل شيئا حرمه الله وحرم عليهم شيئا أحله الله، وهم يعلمون أن الله حرم تلك الأشرار الحرم فلا يشكون بذلك، وأن هذا الرجل الكلامي أحد لهم ما حرمه الله وحرم عليهم ما أحله الله، فاتبعوا تحريم هذا الإنسان، فطرح الله بأن هذا كفر جديد ازدادوه إلى كفرهم الأول. فهذه الآيات الكريمة من سورة براءة من أطراف نصوص القرآنية، لأن كل من اتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله وقانونا غير قانون الله فإنه كافر بالله، إن كان يزعم الإيمان فقد كفر، وإن كان كافرا فقد ازداد كفرا جديدا إلى كفره الأول. والآيات حتى دلت على هذا المعنى لا تكاد تحصيها بهذا المصحف الكريم الذي هو أعظم الكتاب أنزله الله من السماء إلى الأرض، هو آخر الكتاب أنزله الله على أكرم نبي وآخر نبي، جمع به له علوم الأولين والآخرين، وسنذكر لكم طرفا من ذلك وما ذكرناه قبل هذا المرارة، نبين به أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما كرهه الله، وأن كل من اتبع نظاما وتشريعا وقانونا ولو سماه ما سماه غير ما أنزله الله بوحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كافر بذاته، فإن كان كافرا قبله ازداد كفرا جديدا الى كفره الاول، وان كان يدعو الايمان فقد جاء بما يكفر به من اطراف العبودات في هذا. هذه مناظره عظيمه مشهوره التي وقعت بين الكفار والمسلمين في حكم من احكام الحلال والحرام، فالمسلمون يقولون ان هذا الامر حرام ويستجدون وَيَسْتَجِيبُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَجِيبُونَ لِمَنْ فِي السَّمَاءِ 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 وَيَسْتَجِيبُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ هو شرك السبع سبع القائلين لبعضهم كثير هو الذي يوفق الله مكتسبه يوم القيامة على روح الأشهر في سورة ياسين في قوله تعالى قال ما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ما عبد الشيطان بأنسجدوا للشيطان فلا أطعوا للشيطان فلا قاموا له ولا صلوا فإنما عبادته للشيطان يتبع ما سمى له من النوم والقوانين من الكفر بالله ومعاصي الله ثم قال وأن اعبدوني على صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي خلائق كثيرة لا تحصى ثم افتقر كلهم فقال أتذكرون تعقلون ثم ذكر مطلع النهائي بالذي كان يهتدع النور عليه وقال من الشيطان بدار الدنيا ذكر مطلعه النهائي بقوله هذه جهنم الذي كنت تعاد الكفر واليوم بما كنت تكفرون الايات وهذا هو معنى قول ابراهيم يا ابت لا تعبد الشيطان اي لا تتبع ما تبع لك الشيطان وتمنعه من الكفر بالله ومعاصي الله وهو معنى قوله ان يتبعون من دونه الا الها وان يتبعون الا شيطانا وان يدعون الا شيطانا اي ما يدعون الا الشيطان وهو دعاء وعباده باتباع نظامه وتكريمه وهو اصح الوجهين في قوله جل وعلا لقوله جل وعلا الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون لأن الملائكة قالوا بل كانوا يعبدون الجن أن يتبعون الشياطين ويعبدونهم باقتداء ما يسلمون لهم من القوانين والنظم وهذا أمر لا نزاع فيه فكل من يتبع نظام أحد وتشريع احد وقالوا له هو مستقيمه ربا ولذا جاء في الحديث المشهور عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عنق عدي قريب فقال له النبي يا عدي الق هذا الوثن من عنقه وصادفه يقرا سوره براءه هذه سمعه يقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وكان عدي نصرانيا في الجاهليه فقال ما كنا نتخذهم اربابا فاجابه النبي بما معنى الم يحلوا لكم ما حرم الله فيحرموا عليكم ما احل الله فتتبعهم قال بلى قال تلك عبادتهم وبذلك اتخذتموهم اربابا فهذه الايات الكريمه تدل على ان كل متبع ان كل من يتبع نظاما غير نظام الله ويسماه قانونا او دستورا او سماه ما سمى هو كافر بالله ولو كان كافرا قبل ذلك وارتكب شيئا يعلم ان الله حرمه فحدد ما يعلم ان الله حرمه أو حرم ما يعلم أن الله حلله فإنه ولو كان كافرا قبل هذا يزداد بذلك كفرا جديدا إلى كفره الأول كما قال هنا إنما النسيء زيادة في الكفر وهذا معروف لا نزاع فيه بين العلماء فالحلال هو ما أحله الله فالحرام هو ما حرمه الله والدين هو ما شرعه الله ولا تشريع الا لله لان التشريع والامر والنهي لا يكون الا للسلطه التي ليس فوقها شيء والله جل وعلا هو خالق هذا الخلق وخالق النعم التي انعم بها عليه هو الملك فلا يرضى ان يامر فيه غيره وينهى بل الامر له وحده والنهي له وحده والتشريع له وحده فكل مشرع دونه ضال وكل متبع تشريعا غير تشريعه هو كافر به جل وعلا. وقد بين الله جل وعلا في آيات كثيرة هذا المعنى. فكان قوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتحاكموا إلى غير شرع الله وادعوا أنهم مؤمنون، فعجب الله نبيه من كذب دعواهم وأن دعواهم الإيمان لا تصح بوجه من الوجوه مع إرادتهم التحاكم لغير الله، وذلك بقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فعجبه من دعواهم الإيمان وهم يريدون التحاكم إلى غير ما شرعه الله، وهذا لا يخفى. وأقسم الله جل وعلا في آية من كتابه أنه لا يؤمن أحد حتى يكون متبعا في قرارة نفسه لما جاء به سيد الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه، ذلك بقوله: بلغ ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجار بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قسم من الله أقسم به: بلغ ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجار بينهم. فما ظنكم بالذين يحكمون فيما تجار بينهم قانون نابليون وما جرى بعده من زبالات أذهان الكفرة؟ ألا ترون أن الله أقسم في هذه الآية من سورة النساء أنهم لا يؤمنون؟ ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فعلى كل مسلم أن يعلم أن الحاكم هو الله وأن الحكم لله وحده وأنه لا يحل إلا الله ولا يحرم إلا الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا دين إلا ما شرعه الله. فما عمت به البلوى من انصراف جلد في المعمورة عن نور السماء الذي أنزله الله على سيد خلقه وأعظم رسله موضحا له في أعظم كتاب أنزله من سمائه إلى أرضه منقرضين عن هذا مع وضوح أدلته وقيام براهينه وقيامته لمقومات الناس، لأن القرآن العظيم والسنة النبوية المبينة له جاء فيهما غاية الحفاظ على جميع مقومات الإنسان في دار الدنيا والآخرة، ولا سيما الجواهر الستة التي يدور عليها نظام العالم في الدنيا ونظام العدالة والجور فيه. وهذه الأمور الستة لا يوجد شيء أشد محافظة عليها مما جاء به سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه. ونحن بهذه الستة التي أشرنا إليها المحافظة على الدين السماوي الذي هو الصلة بين السماء والأرض وبين الله وخلقه، ثم المحافظة على الأنفس من القتل والإزهاق، ثم المحافظة على الأنساب من الضياع والاختلاط وتقليل الفروج، ثم المحافظة على العقول من الضياع، لأن العقول إذا ضاعت صار المجتمع حيوانا يضرب بعضه بعضا، ثم المحافظة على الأموال، ثم المحافظة على الأعراض. فدين الإسلام جاء بأعظم حياطة وصيانة للدين، وحياطة وصيانة للنفس، وحياطة وصيانة للعقل، وحياطة وصيانة للنسب، وحياطة وصيانة للمال، وحياطة وصيانة للعرض. وسكى في هذه الأشياء في هذه الدروس كل في محله، وقد قدمنا ما جاء منها. فهذا دين الإسلام الذي بين الله فيه كل شيء وحفظ فيه على جميع المقومات وأعطى فيه الأجسام حقوقها والأرواح حقوقها وهكذا الإنسان إلى عمل مزدوي يقوم به الإنسان معاونة روحه معاونة جسمه وروحه وروحه جسمه، لأن من أقل بناحية الجسم أهمل، ومن أقل بناحية الروح فهو أضيع وأضيع. فعلينا جميعا أن نعلم أنه لا بد من اتباع شرع الله ودين الله، وأن من قلب فكري أن وتحديدا وتحديدا بغير ما شرعه الله فهو ليس على دين الإسلام، أحرى أن يكون من المؤمنين الذين يقولون إن الله نصرهم وأنهم معهم وهم أعداؤه. وقد بين الله في القرآن أن الذي له التحريم والتحليل والأمر والنهي لا يكون إلا له صفات، ليست كصفات خلقه، بل صفاته مميزة عظيمة لائقة به دالة على أنه هو الذي يأمر وينهى ويحدد ويحرم، كقوله تعالى: وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله. وكأنه قال: أتريدون أن تعرفوا صفات من يكون له الحكم في الأشياء ولا يصدر في حكم إلا عنه ناهي؟ ثم بينها بقوله: ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه متاب. ثم بين صفات من له الحكم: فاطر السماوات والأرض فما اختلفتم به من شيء حكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه متاب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذه صفة من له الحكم. أما الكفرة الفجرة الخنازير وأبناء الكلاب فليس لهم أن يحكموا في بلاد الله ولا في عباد الله، ويحرموا ما شاءوا ويحللوا ما شاءوا، فمتبعهم هو أعمى الناس بصيرة وأضلهم سبيلا. أفاريش أعماها النهار لضويه ووافقها قطع من الليل مظلم. والله جل وعلا يقول: وإن يفرق به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير الذي له الحكم، هو العلي الكبير الذي علوه وعظمته فوق كل شيء، هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. ويقول جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فلا يكون الحكم إلا لمن لا يهلك ولمن هو لمن كل شيء هالك إلا وجهه، هذه صفات من له الحكم. ويقول جل وعلا: وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ثم بين صفات من له الحكم فقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون، إلى آخر الآيات. فالحكم لا يكون إلا للعظيم الأعظم الذي هو الخالق لكل شيء، الرافق لكل شيء، الفاعل ما يشاء في كل شيء. هذا الذي يتبع تشريعه ويحل ما أحل ويحرم ما حرم. أما القوانين والنظم المستقطة من زبالات أذهان الكفرة الفجرة فلا يتبعها ويعتقدها ويحكمها في أموال المجتمع وعقوله وأنسابه وأجياله وأعرابه إلا من أعمى الله بصائرهم، ومن أعمى الله بصيرته فلا ومن أعمى الله بصيرته فلا حيل له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ لا، ليس كمثله. ومعنى الآية الكريمة: إن أمتي زيادة في الكفر. اختلف العلماء في تحقيق كلمة النسي هنا، فقال بعضهم: هو من نسأ الثلاثية وهو فاعل بمعنى مفعول، فالعرب تقول نسأه ينسأه، نسأ إلى أخره، والعرب تأتي بالفاعل مكان المفعول، كما يقولون قتيل مكان مقتول. وجريح مكان مجروح ونكير مكان منكر أي مؤخر. فعلى هذا القول فالنكير فاعل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح. وعلى هذا فهو من النساء الثلاثية. والقول الثاني أن النكير اسم مصدر أنسى الرباعية على وزن يفعل، لأن العرب تقول أنسى الأمر يوسئه إنساء ونسيئا، فالإنساء مصدر قياسي والنسيء مصدر أنساء مصدر سماعيا، كما جاء النذير مصدرا لأنر والنكير مصدرا لأنكر والنسيء مصدرا لأنسى بمعنى آخر. فعلى أن النسيء اسم مصدر بمعنى الإنساء فلا إشكال، لأن الإنساء فعل فاعل. وعلى هذا فلا إشكال في قوله زيادة، أي لأن تأخير الشهر الحرام وإنساء من جعله من المحرم وتأخير من نقله من المحرم وتأخيره منه إلى صفر، هذا التأخير. والإنساء زيادة في الكفر لأنه أحل ما حرم الله وهو المحرم، وحرم ما أحله الله وهو صفر. أما على القول بأن النسي فاعل بمعنى مفعول، وأنه من نسي الثلاثية، وأن النسي بمعنى الزمان المنسوق، فيكون في قوله زيادة إشكال، لأن نفس الشهر المنسوق المؤخر ليس هو عين الزيادة، ولذا لا بد في هذا المعنى من تقدير مضاف، أي إنما نسي النسي زيادة في الكفر، أو إنما النسي ذو زيادة أي صاحب زيادة في الكبر حاصلة فيه. فاتضح من هذا أنه على أن النسي اسم مصدر من أنسى فلا تقدير في قوله زيادة، وعلى أنه فاعل بمعنى مفعول من نسى الثلاثية فلا بد من تقدير مضاف إما قبل زيادة أو قبل النسي. فتقول نسء النسي زيادة أي تأخير الشهر زيادة في الكفر، أو تقول المنسوء ذو زيادة أي صاحب زيادة في الكفر لوقوعها بسببه. وهذا معنى قوله إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم كانوا كفارا فلما أحلوا محرما وهم يعلمون أن الله حرما وحللوا صفرا وهم يعلمون أن وحرموا صفرا وهم يعلمون أن الله ما حرمه صاروا بهذا التشريع مرتكبين كفرا جديدا كما بينا، ازدادوا بهذا الكفر كفرا جديدا إلى كفرهم الأول. يضل به الذين كفروا ويضل به الذين كفروا، معناه يضلهم الشيطان كما يأتي في قوله زين لهم سوء أعمالهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما. قد أشرنا بالأمس أن هذه الآية الكريمة من سورة براءة، والحديث الذي جاء في مضمونها إن الزمان قد استدار كهيئته الحديث غلط فيه خلق من كبار المفكرين ومن تكلموا على الحديث، وأن الصورة الحقيقية التي قالت بها جماعة من السلف والقرآن يشهد لصحة قولهم أنها هي التي كان يعملها الكناني، وأنها التي كان يعملها الكنانيون القلم نفسه من بعده، وكان شاعرهم يفتخر بذلك ويقول شاعرهم وهو عمير بن قيس المعروف بجبل الطيعان: لقد علمت ما عبد أن قومي كرام الناس إن لهم كراما، ألسنا الناس إن على ما عبد شهر الهل نجعلها حراما، وأي الناس لم ندرك بيتر وأي الناس لم نعرف الجامع. أنهم كانوا يقولون لهم كانوا يأتون جنادة ابن عوف إذا صدروا من ميناء فيقوموا ويقول: أنا الذي لا أجاب ولا أعاب ولا مرد لما أقول، هذا العام قد أخرت عنكم حرمة المحرم إلى صفر، فقاتلوا في المحرم ثم حرموا مكانه صفر. ويأتي في العام القادم ويقول مثل مقالته: أنا الذي لا أجاب ولا أعاب ولا مرد لما أقول، قد حرمت هذا العام محرما وأبحت صفر كما هي العادة، فيحل لهم المحرم عاما ويحرم مكانه صفر ويحرم المحرم عاما فيترك العشر على حالها، وهذا موافق لقوله يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وموافق لقوله ليواقعوا عدة ما حرم الله. أما الصور الأخرى فلا تتفق مع الآية، أما الذين زعموا أنه يقول لهم في بعض السنين حللت لكم المحرم وصفارا معا، فهما صفاران لا محرم في هذه السنة وإنما فيها صفاران، فيحل لهم المحرم ويترك الصفر على حلاله الأصل، وفي السنة القادمة يقولهما محرمان، المحرم الذي كان حراما وصفر بدل المحرم الذي حرمناه في السنة القابلة. فهذا وإن قال به جماعة كبيرة من العلماء فهو لا يصح، لأنهم على هذا القول في إحدى السنتين ما حرموا إلا لها كأشهر، والأشهر الحرم أربعة، وفي السنة الثانية حرموا خمسة أشهر، فلم يواطئوا ما حرم الله لا في السنة الأولى ولا في السنة الثانية. وكذلك قول من قال أنهم كانوا يسمون الصفر محرما ويسمون يعني ربيع ويسمون ما بعد الصفر صفرا، وكل شهر يسمونه باسم ما بعده، ويحجون في كل شهر عامين، وأن حجة أبي بكر عام تسع وافقت للقعدة، وأن أبا بكر حج بالناس عام القعدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس حجة موافقة للحجة، وأن هذا معنى استدارة الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. فهذا لا شك في أنه فاسد باطل، لأن الله صرح في كتابه بقوله في حجة أبي بكر بالناس عام تسع، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وقد أذن ببراءة أبو بكر علي رضي الله عنه ومن معه يوم الحج الأكبر. ومعلوم أن الله لا ينزل في كتابه يوم الحج الأكبر يريد أنه من القعدة، هذا من الباطل الذي لا شك فيه، فهذا كله لا يصح. فالتحقيق أن هذه الصورة التي نزل به القرآن التي كان يفعل لهم السنانيون أنهم سنة يحرمون الصفر ويحلون المحرم مكانه، وفي السنة يبقون الأمر على حاله فيحلون المحرم سنة ويحرمونه سنة، ويواطئ بذلك يوافق عدة ما حرم الله، وهي أربعة أشهر من السنة. وهذا معنى قوله يحل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، العام السنة، والألف التي في مكان عينه مقلبة عن واو، فيكسر على أعوام، فعينه واو، ليواطئ عدة ما حرم الله، المواطأة الموافقة أي ليوافق عدة ما حرم الله، لأن الله حرم أربعة أشهر من السنة، فهم يحرمون قدر ما حرم الله، إلا أنهم يعصون الله بتغييره عن محله، فالعدة هي العدة، ولكن عين الزمان ليست هي عين الزمان، فهم يصيبون في العدة ويخطئون في تعيين المعدود، ومن هنا كانوا عصاة بذلك. هذا هو الصحيح في معنى الآية الذي لا إشكال فيه، والصور الأخرى فيها نوار وليست بصواب، وإن قال بها من قال بها من العلماء، هذا معنى قوله يحل ما يواقي وعدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم الخبيثة، وهذا يدل على أن من أسوأ الأعمال وأخبثها
تحليل ما أحله تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحل الله دين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية وأمثالها في القرآن فيها سؤال معروف وإشكال مشهور وهو أن يقول طالب العلم هذه الآية وأمثالها صرح الله فيها بأنه لا يهدي الكافرين مع أننا نشاهد الله يهدي كثيرا من الكافرين فالله يهدي ما يشاء من الكفار ويضل من يشاء. فما وجه تأمينه في قوله لا يهدي القوم الكافرين؟ هذا وجه السؤال. وللعلماء عنه جوابان معروفان، أحدهما أن هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن من العام المخصوص حين يهدي القوم الكافرين الذين سبق في علمه عدم هدايتهم وسقاؤهم سقاء أزليا كقوله إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وقوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ونحو ذلك من الآيات. وعلى أن هذه الآية الكريمة من العالم المخصوص بآيات أخرى فلا إشكال. وقال بعض العلماء لا يهدي القوم الكافرين ما دام الله جل وعلا مريدا منهم أن يكونوا كافرين، فإذا شاء الله أن
سؤال معروف
يتساءل عن طلبة أهل العلم ونسينا أن نتكلم عليه فأحببنا أن نستدرك الآن تتميما للفائدة ونعني بذلك أننا ذكرنا في اليومين الماضيين أن العلماء اختلفوا في نسخ الأربعة الحرم وأن قوما قالوا نسخت فجاز للمسلمين الجهاد في كل سنة وأن جماعة من العلماء قالوا إن تحريم هذا لم ينسخ وذكرنا أننا كنا أولا نعتقد صحة نسخها وأننا عرفنا بعد ذلك أن الصحيح عدم نسخها وذكرنا أن من الأدلة من أصرح الأدلة على نسخها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر ثقيفا بالطائف في بعض القعدة وهو شهر حرام ولو لم يكن القتال فيها حلالا لما حفر فيها. فعلمنا من هنا أن طالب العلم يقول إذا قررتم أن التحقيق عدم نسخها فما وجه حصار النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف في الشهر الحرام؟ هذا هو السؤال الذي كنا نود أن نتعرض للإجابة عنه وهذا السؤال أجاب عنه جماعة من العلماء لما ملخصه في نقطتين وهما أن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف كان ابتداؤه في شهر حلال والدوام قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء لأن من المسائل ما يحرم فيها الابتداء ولا يحرم فيها الدوام ألا ترون أن الرجل المحرم لا يجوز له أن يبتدئ تزويجا ولو تزوج قبل إحرامه ثم أحرم لم ينفسخ تزويجه بهذا الإحرام الطارئ على تزويجه وكذلك الإحرام يمنع ابتداء الطيب فيه فلو كان متطيبا قبله لا يمنع الدوام على الطيب الأول للإحرام عند جماهير العلماء. الشاهد أن الدوام في بعض الصور قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء وفي هذه الصورة يتأكد بشيء آخر وهو ما قدمنا في العام الماضي في كلامنا على غزوة حنين في تفسير آية ويوم حنين إن أعجبتكم كثرتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في رمضان عام 8 ولم يكن يريد أن يغزو هوازن سمع أن مالك بن نصر العوفي أن مالك بن عوف النصري سيد هوازن جمع من أطاعه من هوازن وفيهم ثقيف لأن ثقيفا من هوازن لأن ثقيفا ابن منبه ابن بكر ابن هوازن ابن منصور وأنهم تجمعوا له يريدون حربه فهم الذين بدأوا بإرادة الحرب ولم يكن النبي قاطبا حربهم في ذلك الوقت قبل ذلك فلما هزمهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين واستفى أموالهم
رجع فدهم والفد بقية المنهزين فتحصنوا بحصن الطائف فحصاره صلى الله عليه وسلم للطائف ليستنزل الذين كانوا يقاتلونه في غزوة حنين من تمام غزوة حنين وكانوا هم البادئين بالقتال والأشهر الحرم إذا بدئ المسلمون في هذا القتال قاتلوا كما تقدم في قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وكما قدمناه في الكلام على قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ذلك جزاء الكافرين هذا هو الذي أجاب به العلماء عن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لفقيه على القول ببقاء حرمة الأشهر الحرم وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أجمع كافة العلماء أن هذه الآية الكريمة من سورة براءة نزلت لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزو الروم وهي غزوة تبوك كان ذلك في ساعة الأسرة كما يأتي منصوصا في هذه السورة الكريمة وكان وقت شدة الحرب والأرض في غاية الجدب وكان في المدينة النخيل حين بدت حين أهدت ثمرته وطابت الظلال والمياه الباردة فركنوا إلى الدعاء وإلى نعيم الدنيا في الظل والثمار والمياه والظلال الباردة وركنوا إلى هذا لأن العدو قوي وكثير العدد جدا والشقة بعيدة والزمان حار ولذا من تكاسلوا منهم وبخهم الله هذا التوبيخ العظيم في هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا ما لكم أي شيء ثبت لكم يقتضي نكولكم عن الغزو واختياركم للدعاة والراحة على مرضاة الله وإعلاء كلمة الله ما لكم أي شيء ثبت لكم إذا قيل لكم انفروا أي إذا قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه انفروا في سبيل الله انفروا معناه تهيأوا خارجين متحركين للحرب حرب الروم في سبيل الله لأن القتال والجهاد في سبيل الله هو أعظم أنواع سبيل الله جل وعلا استقلتم إلى الأرض أصله تثاقلتم والمقرر في علم العربية أن كل ماض على وزن تفاعل أو على وزن تفعل إذا تقاربت حروفه الأولى يكثر في اللغة العربية إدغام بعضها في بعض واجتلاب همزة الوصل بإمكان النطق بالساكن وهذا يكثر في القرآن في تفاعل وتفعل كقوله هنا في تفاعل استاقلتم إلى الأرض أصله تثاقلتم فاداركم فيها أصله تداركم حتى إذا اداركوا أصله تداركوا بل ادارك علمهم أصله تدارك علمهم وكذلك هو في فعل كقوله جل وعلا وزينت أصله تزينت من تفعل قالوا طيرنا أصله تطيرنا وهذا أسلوب عربي معروف ومن شواهده العربية المشهورة ما أنشده الفراء من قول الشاعر: فلب بها إذا ما اكتفها خسرا عذب الملاق إذا ما اتبع القبل، يعني بقوله ما اتبع تتبع. ومعنى استقلتم تثاقلتم أي تكاسلتم وتباطأتم وتقاعدتم عن الخروج به سبيل الله لغزو الكفار. ثم إن الله أنكر عليه إنكارا قويا بأداة الإنكار التي هي الهمزة لقوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ قد تقرر في علم العربية أن لفوة من تأكيد معنى البدل كقوله: ولو شئنا لجعلنا منكم ملائكة في الأرض، أي لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة، وإتيان من بمعنى البدل أسلوب عربي معروف، منه قول الشاعر: فليت لنا مما زمزم شربة مبردة باتت على طهيان، يعني ليس لنا شربة باردة مكان زمزم لأنه يؤخذ حار، ويروى: فليس لنا من ماء حملنا شربة مبردة باتت على طهيان. والطهيان عود كانوا يجعلونه مرتفعا في جانب البيت متلقيا للهواء يعلقون عليه الماء ليبرد. وقوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، الهمزة همزة إنكار، لأن أشفه الناس وأقلهم عقلا هو من يرضى بالدنيا بدلا من الآخرة، لأنه يعتاد قليل الكافه من الكثير الذي لا يقدر يقدر قدره إلا الله. وفي هذا وبخهم لأنه نقض ديني للعقد الذي عقده معهم، لأن الله جل وعلا عقد عقدة بينه وبين عباده المؤمنين وأبرمها، وهو أنه اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالذهاب، يشتري من المؤمن حياته الدنيوية وهي حياة قصيرة منغصة مشوشة بالأمراض والمصائب والبلايا والمشاق، يشتريها منه بحياة أبدية سرمدية لا شيب فيها ولا هرم ولا مرض ولا غضب ولا ألم ولا تشويش، ويشتري منه مالا قليلا وعرضا زائلا من الدنيا بالحور العين والولدان وغرف الجنة وأنهارها وثمارها والنظر إلى وجه الله الكريم، فهذا هو البيع الرابح. والله يقول في هذه السورة الكريمة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو البيع الرابح والمعاملة الرابحة. أما الذي ينقضها وينكثها ويقدم للدنيا على الآخرة فهذا سفيه يستحق أشد الإنكار، ولذا أنكر الله عليه بقوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فإنه لا يقنع بالدون إلا من هو في غاية الدون. وقد صدق من قال: إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا، فلا يقنع بالدون إلا من هو دون كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. قد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن تسمية الله جل وعلا في كتابه للدار الذي نؤول إليها تسميته إياها الآخرة، تنبغي للمسلم أن ينظر فيه ويعتذر يرى فيه. وقد أوجب الله على كل إنسان أن يمر في مبدئه وإذا نظر في مبدئه دعاه ذلك إلى النظر في انتهاء أمره الذي يؤول به إلى مسمى الآخرة. وإيضاح ذلك أن الله قال بصيغة أمر سماوي من الله فلينظر الإنسان مما خلق لام الأمر في قوله فلينظر لام أمر صادرة من خالق السماوات والأرض لام أمر صادرة من خالق السماوات والأرض متوجهة إلى مسمى الإنسان يمره الله أن يمر من الشيء الذي خلق منه ليعلم مبدأ أمره ومن أين جاء وما سبب وجوده وعلى أي طريق جاء ثم ليمر بعد ذلك في مصيره وإلى أين يذهب به وإلى أين يصير وإلى أين يكون آخر أمره. وقد بين لنا هذا المحكم المنزل الذي جمع الله به علوم الأولين والآخرين مبدأ هذا الإنسان البائس ومنتهى ومصيره النهائي الذي لا يحيد عنه إلى شيء آخر. فبين أن أول الإنسان تراب بله الله بماء وهو قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فمبدأ رحلة الإنسان ومنشأه من التراب بله الله بالماء فصار طينا وقوله تعالى إنا خلقنا وقوله تعالى فاسجدوا لمن خلقت طينا إنا خلقناهم من طين لازب ثم جعل نسلهم من سلالة من طين ثم إن الله خمر ذلك الطين حتى صار حمأ مسنونا ثم عبسه حتى صار صلصالا كالفخار ثم خلق منه آدم وجعله لحما ودما ثم خلق منه زوجه كما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم وخلق منها زوجها يعني حواء وذكر ذلك في الأعراف وفي الزمر كما هو معروف. ثم بعد أن حصل رجل وامرأة صار طريقة وجود الإنسان على طريق التناسل المعروفة يكون أولا من نطفة أمشاج من ماء الرجل وماء المرأة ثم يخلق الله ذلك تلك النطفة علقة وهي الدم الجامد الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب ثم يجعل الله تلك النطفة العلقة مضغة ثم المضغة عظاما ثم يدخل عظام لحما ويخلق على البشر السوي الذي تنظرون إليه الذي كل موضع إبرة منه فيها من غرائب صنع الله وعجائبه ما يظهر بالقول. وقد ذكرنا مرارا أن أعظم ما فتن به ضعاف العقول من المسلمين حلق لفرن في حالة الدنيا ومن أبرع ما برعوا فيه الطب. وأنا أقول لكم أنه لو اجتمع اليوم جميع من في المعمورة من مهارة الأطباء يريدون أن يعملوا عملية في جنين في رحم أمه فإنهم لا يقدرون أن يعملوا العملية حتى يشقوا بطنها ورحمها والمكينة التي على الولد ثم يأتوا بالأشعة الكهربائية ليمكنهم أن يروا ثم يعملوا فقد تموت وهو الأغلب. وهذا خالق السماوات والأرض جل وعلا ليس فينا ولا فيهم ولا في غيرنا أحد إلا وهو يعمل فيه آلاف العمليات الهائلة وهو في بطن أمه من غير أن يحتاج إلى شق بطنها ولا إلى شق رحمها ولا إلى شق المتينة التي على الولد. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. هذه الآية قد فتحها الله جل وعلا وأنتم في بطون أمهاتكم وصبغ بعضها بطب أسود وبعضها بطب أبيض وأنبت عليها هذا الشعر وجعل لها هذا الياء من الجفون وهذا الدماغ خلقه وجعله في هذا الياء وحط عليه هذه الألوان هذه الخياطة الهائلة وهذا الأنف خلقه وثقبه وهذا الفم خلقه وثقبه وجعل اللسان وأجرى في الفم عينا باردة هي الريق يبتلع بها الطعام لو أمسك عنه الريق لما ابتلع الزبد الزائد وشق له مجاري البول ومجاري الغائط ومجاري العروق والسرايين للدورات الدموية ولو نظر إلى موضع أذن واحد من الإنسان لو وجد فيه من غرائب صنع الله وعجائبه ما يظهر العقول. ومع هذا كله فخالق السماوات والأرض يجعل هذه العمليات الهائلة في بطن أمكم وأنتم في بطون أمهاتكم من غير أن يحتاج إلى بنج، بل بنج القدرة وعظمة الخالق يفعل للمرأة جميع هذا وهي تضحك وتفرح وتمرح وتعطي خالق السماوات والأرض لا تشعر بشيء لعظمة وقدرة هذا الإله الخالق العظيم جل وعلا. ثم إن الله جل وعلا يخلق هذا الإنسان بما فيه من الغرائب والعجائب الذي كل موضع إدرة منه يظهر العقول ما أودع فيه الله من بارد صنعه وغرائب عجائبه ثم يخرجه من بطن أمه ويسهل له طريق الخروج من ذلك المكان الضيق كما يأتي في قوله ثم السبيل يساره ثم يلهمه أخذ الثدي وهو في ذلك الصغر ويلقه به حتى يكبر ويعظم ويكون قويا يجادل في ربه. وتلك المحطة هي التي نحن فيها الآن لقد جاوزنا ما قبلها من المحطات وهي التي نحن فيها الآن وهذه المحطة التي نحن فيها هي المحطة التي يؤخذ منها الزاد والسفر أمامها طويل والشقة هائلة. فأتى أن الإنسان يقال له يا مسكين أنت في رحلة عظيمة وآخرها أعظم من أولها أشد مسافة وأكبر خطرا وأعظم غررا فخذ أهبتك في وقت الإمكان وليس موضع يمكنك به أخذها إلا في هذا الزمن الذي لا تدري في أي وقت يقطعك الموت فيه ويقترمك. فعلى الإمكان أن يبادر بأعظم ما يكون من السرعة ليأخذ زاده ويستعد عدته لبقية هذا السفر العظيم الهائل الساق. ثم بعد هذه المرحلة ننتقل جميعا إلى مرحلة تسمى مرحلة القبور فنكون نصير جميعا إلى القبور كما صار إليها من قبلنا. وذكروا أن أعرابيا بدويا سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال انصرفوا والله من المقابر إلى دار أخرى لأن الزائر منصرف لا محالة. ثم إنهم يوم القيامة يخرجون من القبور إلى محطة أخرى وهي محطة عرصات الحشر يجتمعون فيها جميعا في صعيد واحد ينفذهم البصر ويتبعهم الداعي ثم يقضي الله بين خلقه بالشفاعة الكبرى شفاعة سيد الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإن انقضى حسابهم وتمت مجازاتهم عند ذلك صدروا أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا فمذهوب به ذات اليمين إلى الجنة ومذهوب به ذات الشمال إلى النار ولا يجتمعون بعد ذلك. وهذا هو قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا. وهذه الأشتات قد أوضح الله معناها في سورة الروم في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فلما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فإذا دخلوا مع أماكنهم دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وفي ذلك الوقت يدعى بالموت فيرى في صورة كبش أملاح بمرأة كل منهم، ثم يذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وذلك هو معنى قوله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذ قضي الأمر يبيح الموت واستقر كل في منزله استقرارا أبديا. هذا الاستقرار الذي لا تحول بعده من أجله قيل للدار الآخرة، لأنها ليس بعدها محطة أخرى ينتقل إليها، فهي آخر المحطات التي ينتقل إليها. لا يبغون عنها حولا في الجنة ولا ما خرج لهم من النار. وهذا هو معنى قوله الآخرة. قوله تعالى: أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، أي في جنبها وبالنسبة والإضافة إليها إلا قليل جدا. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب لذلك مثلا: إنه وضع أصبعه في البحر فليمر بما لا يخرج به أصبعه من البحر، ذلك بمثابة قلة الدنيا في جنب الآخرة. وهذا معنى قوله: أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، لأن الدنيا دار قليلة قليل ما فيها، وأهلها الذين كانوا يتمتعون بها إذا بعثوا يحذفون أنهم ما مكنوا فيها إلا ساعة، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وبين أن أقواهم عقلا وأثبتهم نظارا يدعي أنهم مكثوا يوما أو بعض يوم، وهو قوله في طه: إذ يقول وأنزلهم طريقة لبثتم إلا يوما. وهذا معنى قوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا تأنيث الأدنى وهي في غاية الدناءة والدنو، لأنها قيل من الدنو لأنها عرض عاجل الآن، قيل من الدناءة بالنسبة إلى الآخرة. يرى الآن إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما فيستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قوله إلا تنفروا هي إن الشرطية أضغمت في لا، يعني إلا تنفروا إن لم تمتثلوا أمر الله وتنفروا لجهاد أعداء الله وإعلاء كلمته فإن ذلك ضرره عليكم لا على الله ولا على رسوله. وهذه الآية فيها سر عظيم يعلم به الإنسان أن كل ما يفعله إنما أثاره راجع إلى نفسه، فإن كان شرا فهو يجني شرا على نفسه، وإن كان خيرا فهو يجلب الخير لنفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فعلى كل عاقل في دار الدنيا أن يعتبر بمعنى هذه الآية وما في معناها من الآيات، وهو أن ما يفعله الإنسان لا يجنيه إلا هو، وأن حركات الإنسان في دار الدنيا يبني بها مسكنه الذي يصل إليه ويخلد فيه خلدا أبديا يوم القيامة. فهذه الحركات والسكنات في دار الدنيا يوم الجاهل أنها أمور لا قائل تحتها ولا يلزم الاحتياط والنظر الدقيق فيها، وهذا من أشنع الغلط، لأن حركات الإنسان في دار الدنيا مقبلا ومجبرا ذاهبا وجائيا متصرفا هنا وهنا، كله يبني منزله ومقره النهائي، إما أن يبني بذلك غرفة من غرف الجنة يخلد فيها، أو يبني به سجنا من سجون جهنم. هذا هو الواقع، فعلى كل مسلم أن ينظر في أقواله وأفعاله فيعلم أنه ينفع بالطيب منها نفسه ويضر بالخبيث منها نفسه، ليحاسب فيجتنب الخبيث ويجتنب الطيب. وهذا معنى قوله إلا تمتثلوا أمر الله ورسوله بالنفي إلى الأعداء لجهاد أعداء الله ولأداء كلمة الله ونصر دين الله، يعذبكم عذابا أليما، أنتم الذين تنالون الضر من ذلك، يعذبكم عذابا أليما. الظاهر أن هذا العذاب كامل لعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لأن التكاسل عن مقاومة الأعداء في دار الدنيا من أسباب عذاب الدنيا، لأنه يضعف المسلمين ويقوي أعداءهم فيهينونهم في قلب بيوتهم، كما هو واقع الآن، لأن المسلمين أو من يتسمون باسم المسلمين معذبون في أقطار الدنيا من جهة الكفارة، يضطهدونهم ويظلمونهم ويقتلونهم ويتحكمون في خيرات بلادهم، وهذا كله من أنواع عذاب الدنيا لتركهم الجهاد ولأداء كلمة الله جل وعلا. وما ذكره غير واحد عن ابن عباس من أنه قال إن هذه الآية نزلت في بعض قبائل العرب، استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو فامتنعوا، فمنع الله عنهم المطر وأضرهم بالقحط. هذا قد يدخل في الآية في الجملة ولا يمكن أن يكون معناها، لأن الله يقول يعذبكم عذابا أليما ويستدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، فهذا يدل على أن المراد به ليس حبس المطر، وإن كان حبس المطر من أنواع العذاب التي تسببها مخالفة الله جل وعلا، لأن مخالفة الله وعدم القيام بأمره ونهيه هي سبب كل البلايا، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهاه عن كثير. عذبكم عذابا أليما، الأليم معناه الموجع الذي يجد صاحبه شدة ألمه ورجعا، والتحقيق هو ما قدمناه مرارا أن الأليم بمعنى المؤلم، وأن الفعيل يأتي في لغة العربي بمعنى المفعل، فما ذكره بعضهم عن الأصمعي من أن الفعيل لا يكون بمعنى المفعل، وعليه أراد بعضهم أن يفسر الأليم بأنه يؤلم به أو يحصل بسببه ألم، فكله خلاف التحقيق. والتحقيق أن من أساليب اللغة العربية إطلاقه المفعل والفاعل وإرادة المفعل، وهذا معروف في كلامهم، ومن مبديع السماوات أي مبدعهما، إني نذير لكم أي منذر لكم، ونظيره من كلام العرب قول غيلان بن عقبة المعروف بيرمة ويرفع من صدري كمردلة يصك وجهها وهد أليم أي مؤلم، وقول عمرو بن مهدي شريف الزبيدي أن الريحانة الداعي السميع تؤرقني وأصحابي هجوع، فقوله الداعي السميع يا اهل المسمع، وقول عمر بن مهدي كريم ايضا، وخير قد جلست لها بخير تحريته بيني والبر وجيع اين وجع. وهذا هو الصحيح، ولا يعذبكم على من عليما ويستجد القوم غيركم. اكثر الله جل وعلا في القران بذكره انها ان الموجودين اذا لم يطيعوه ويمتثلوا امره فهو غني عنهم، قادر على اذهابهم وازالتهم بالكليه والاتيان بمن يخلفهم بل من يكون خيرا منهم. وقد قدمنا هذا مرارا وسياتي ايضا. فمن الايات التي بين بها هذا قوله تعالى في سوره النساء: ان يستهلككم ايها الناس وياتي باخرين، وكان الله على ذلك قديرا. وقوله في الانعام: ربك الغني ذو الرحمه ان يستهلككم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين. وقوله تعالى: ان يستهلككم وياتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقوله في سوره القتال: والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. من ارتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عبدا من هؤلاء المرتدين. هذا معنى قوله ويستبدل قوما غيركم، أن يأتي بقوم يجعلهم بدلكم خيرا منكم إذا استنفروا نفروا ولا يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، كما دلت عليه هذه الآيات المذكورة. هذا معنى قوله ويستبدل قوما غيركم. وقد ذكرنا مرارا أن لهوة القوم اسم جمع لا واحد له من لهوه، يطلق في اللغة العربية الإطلاق الأول على الذكور خاصة دون النساء لأنه مضع الذكور خاصة، وربما دخلت فيه النساء بحكم التبع إذا دل على ذلك قرينة. أما الدليل على أن القوم اسم جمع خاص بالرجال في أصل ربعه فقوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال: ولا نساء من نساء، فعطفه النساء على القوم يدل على عدم دخولهن في اسم القوم. ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سلمى: وما أدري وسوف يخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء، فعطف النساء على القوم. وربما دخلت النساء في اسم القوم بحكم التبع إذا دلت على ذلك قرينة خارجية. ومنه قوله تعالى في سورة النمل: فصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقوله: ويستبق ما غيركم ولا تضره شيئا. قال بعض العلماء: الضمير المنصوب في تضره عائد إلى الله، أي لا تضر الله شيئا بعدم امتثالكم أمره ولا تعيكم في إعلاء كلمته. وهذا الوجه هو الذي يشهد له القرآن كقوله جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. وتدل على هذا الآيات القرآنية الكثيرة أن الله غني عن خلقه الذين يدعوهم لطاعته، فإنما يدعوهم لنفعهم، فامتثالهم نفعه لهم وتمردهم ضرره عليهم، كما قال تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، إلى غير ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: الضمير المنصوب عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تضر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن الله تكفل له بنصره كما يأتي بقوله إلا تنصره فقد نصره الله الآية، وقوله تعالى والله على كل شيء قدير معناه أنه جل وعلا قادر على كل شيء، فهو قادر على ما شاء وقادر أيضا على ما لم يشاء، فهو جل وعلا قادر على هداية أبي بكر الصديق وقادر على هداية أبي لهب، لا شك أنه قادر على الأمرين، وقد أراد أحد المقدورين وهو هداية أبي بكر، ولم يريد المقدور الثاني وهو هداية أبي لهب، فهو جل وعلا قادر على كل شيء لا يتعاطى عليه شيء، يقول للشيء كن فيكون، خلقه لجميع البشر كخلقه لنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لأنه جل وعلا لا يتعاطى على قدرته شيء، سبحانه جل وعلا. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه ويستعملنا في طاعته وأن يمسكنا بسنته ويجعلنا من المجاهدين فيه. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم انصر دينك وعلي كلمتك، اللهم انصر دينك وعلي كلمتك، اللهم خذ بنواصي المسلمين وأيديهم إلى الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.